بسم الله الرحمن الرحيم. ما وجه الانتقاد الذي ذكرناه في الدرس السابق حول هذا الأثر وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء؟ ما وجه الانتقاد؟ الأثر لا يثبت. نعم، الزعم بالمعنى الباطل. لا، ذكرنا شيئا آخر. لا أقصد هذا الأثر فيه نكارة. ما وجه النكارة فيه؟ هو لا يثبت، وقوله يزعمون أيضا الزعم أكثر ما يستعمل في القول الباطل، لكن فيه وجه نكارة. نعم، ما هو وجه النكارة في هذا الأثر؟ أثر منكر، ما وجه النكارة فيه؟ أشرت إليه. النقل من الكتب السابقة هذا شيء آخر، يعني بمعنى أنه إذا نقل عن الكتب السابقة فأولا الأصل عدم النقل عنهم، ففيما عندنا غنية عن الأخذ عنهم، وثانيا أن من نقل منهم من أهل العلم فإنما يقصد المبالغة في الرد على أهل الأهواء، وأن هذا الأمر إذا كان قد تقرر عند المسلمين واليهود والنصارى وأنتم بعيدون عنه فهذا يدل على شدة بعدكم. نعم، لكن وجه النكارة فيه الزيادة. وجه النكارة فيه ماذا؟ يعني يقصد ها ما عندك. نعم، معنى هذا أن هذا من علامات الأمم السابقة، معناه ماذا؟ أقصد أن هذا من علامات هذه الأمة، فمعناه أن أصحاب الكتب السابقة على خلاف هذا. لما قال من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة، العلامة أي الشيء الذي يتميزون به عن غيرهم، فإذا من علاماتهم أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. هذا منكر، لأن هذا ليس علامة تختص به هذه الأمة، بل كما ذكرنا في الدرس السابق أن هذا متقرر في التوراة، وأنه كذلك أيضا متقرر في الإنجيل. ألم نذكر ما ذكر الله عز وجل عن فرعون أنه قال لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، والمعنى أنه بلغه من موسى أنه يعتقد أن إلهه في السماء. فإذا تقرر في التوراة وعند بني إسرائيل أن إلههم في السماء. وألم نذكر قول عيسى عليه، قول الله عز وجل في عيسى ورافعك إليه، تقرر إذن أن عيسى عليه السلام في السماء، وأن من آمن من أهل الإنجيل بهذا الكتاب وبهذا الاعتقاد الصحيح قبل أن يحرف يعتقدون أن رسولهم رفع إلى السماء، فالله عز وجل في السماء. فكيف هذا يقول أن هذه علامة خاصة بهذه الأمة؟ ليست خاصة بهذه الأمة، بل هو معتقد للأنبياء جميعا، معتقد للأنبياء جميعا أن الله عز وجل في السماء، لأن الأنبياء لا يختلفون في التوحيد. من القواعد المتقررة عند أهل العلم أن الأنبياء لا يختلفون في التوحيد، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام الأنبياء كأولاد علات، دينهم واحد أو أمهاتهم شتى. المقصود بالدين الواحد التوحيد، وبالأمهات الشتى الشرائع الأخرى التي شرع الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذا في غير أصول التوحيد المتقررة من الإيمان بالله مع ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وأمور الاعتقاد، هذا أمر متفق عليه بين الرسل لا يختلفون فيه. ومن دعوة الناس إلى توحيد الألوهية وإلى إفراد الله بالعبادة والنهي عن الشرك به وعن دعوة غيره، هذا لا يختلفون فيه، وإنما شرائعهم شتى. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا، إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك. فهذا حديث حسن، والمعنى إثبات أن السماوات طبقات، كل سماء فوق الأخرى إلى أن تبلغ إلى السماء السابعة، والله تعالى فوق ذلك. فإذا حديث الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، أي في العلو، أي في العلو سبحانه وتعالى، الرحمن على العرش استوى. قال: فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمه الله تعالى على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. هذا أي هذه الأحاديث وما أشبهه، أي من الحديث ومن الأدلة، مما أجمع السلف رحمه الله تعالى على نقله وقبوله. فإذا قلت: كيف تحصلنا على إجماع السلف على هذه المسألة؟ فالجواب أن إجماع السلف في هذه المسألة علم من عدة جهات. الأول: مجموع ما توارد عنهم من آثار في إثبات هذه الأدلة. الثاني: مجموع ما توارد عنهم من إمرار هذه الآيات، من إمرار الآيات وهذه الأحاديث والآثار على ظواهرها، وأنها حق. الثالث: إجماع السلف وتوارد الآثار عنهم في الرد على كل من أول أو حرف أو بدل أو غير أو شبه أو مثل الله بخلقه أو عطل الله عز وجل عن صفاته. الرابع: نقل الأئمة المصنفين لعقائد أئمة السلف في الكتب، وينقلها بعضهم عن بعض، عقيدة أبي زرعة، عقيدة أبي حاتم، عقيدة سفيان الثوري، عقيدة الإمام مالك، عقيدة فلان، ينقلها عنهم تلاميذهم أو تلاميذ تلاميذهم، ويخبرون أنهم على هذا الاعتقاد. الخامس: ما جاء عن كثير ممن صنف في العقائد من مروره على الأقطار والبلدان وتطوافه بها، ثم يقول: لقيت كذا وكذا شيخا يؤمنون بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، ينقل عن مشايخه الذين لقيهم. السادس: أنه لم يأتي عنهم ما يعارض هذا المذهب المتقرر. فبهذه الأوجه يتضح إجماع السلف رحمهم الله تعالى على ما دلت عليه هذه الأدلة، حتى إنهم ليروون بعض الأحاديث وفيها ضعف ولكن إما أنهم يحتجون بها وإما أنهم يبينون أنها مما يمر على ظاهره لو ثبت، فهذا معتقد لهم ساروا عليه وهو الحق الذي سبقونا إليه، وما نحن لهم فيه إلا تبع. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. من قال هذا عند من عندك؟ من قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم؟ من هو؟ صحابي، هذا صحابي. نعم، ما حضرت أنت بعض الدروس، لكن اسمع، اسمع إلى ابن مسعود، عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وجاء عن غيره، عبد الله بن مسعود وجاء عن غيره، قال رحمه الله تعالى: فإذن هذه الأوجه هي التي علم بها إجماع السلف، ولهذا تناقله المصنفون فيما بعد القرون المفضلة إجماعا للسلف، ومن شكك وأتى بشبه إنما شغب على مذهب السلف ولا وجاء بغير طائل لم يأتي بشيء. قال: سئل الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الرحمن على العرش استوى، فيه إثبات العرش وهو مخلوق عظيم من مخلوقات الله، أعظم أو من أعظم ما خلق الله عز وجل العرش، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد قلت بعدك، يقول لإحدى نسائه: لقد قلت بعدك أربع، لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. مر من عندها وهي تسبح، ثم عاد في الضحى وهي على حالها، فقال: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم، أي من الصباح إلى الضحى، لوزنتهن. سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فقوله وزنة عرشه هذا دليل على عظم العرش، على عظم العرش، ولهذا سبح ربه عدد وزن العرش على وزن العرش، لأن العرش أعظم المخلوقات. والرحمن على العرش استوى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. والله عز وجل مستوى على عرشه كما يليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قيل للإمام مالك، سئل الإمام مالك ابن أنس رحمه الله وهو أبو عبد الله إمام دار الهجرة، قيل له: كيف استوى؟ السؤال بكيف، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، أي الاستواء معلوم، غير مجهول أي غير مجهول معناه، لأن استوى بمعنى ارتفع وعلى، فالاستواء غير مجهول، غير مجهول المعنى. والكيف، كيف استوى، غير معقول، أي لا تطيق العقول أن تكيفه، فكل ما تخيل في الذهن فالله عز وجل بخلافه، لأن الله قال: ليس كمثله شيء. والإيمان به واجب، الإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. أن يسأل كيف استوى، كيف نزل، كيف يجي، هذا السؤال بدعة، فإنما تمر الأدلة كما جاءت بلا كيف. وقولهم بلا كيف ليس نفيا للمعنى، وإنما إثبات للمعنى مع نفي الكيفية. ثم أمر بالرجل فأخرج، والدليل على أنه إثبات للمعنى بدون كيفية قوله: الاستواء غير مجهول. هذا الأثر جاء ثبت عن مالك بن أنس وجاء عن شيخه ربيعة بن عبد الرحمن الذي يقال له ربيعة الرأي، ونقل عن أم سلمة رضي الله عنها. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع في أوله صفحة 4 كلاما معناه أن قول مالك هذا في الاستواء هو قاعدة عظيمة في كل الصفات، قاعدة عظيمة في كل الصفات. فإذا قيل كيف ينزل، فيقال النزول غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وإذا قيل كيف يجي فنفس الجواب هو هو. وإذا قيل سئل بكيف عن صفة من صفات الله عز وجل فيكون الجواب على نفسه أو على جواب مالك نفسه. ولهذا ثبت عن شيخ من شيخ الترمذي نسيت اسمه الآن، ذكره شيخ الإسلام في الحموية، أنه سئل عن النزول، مالك سئل عن الاستواء وذاك سئل عن النزول، فأجاب بطبق جواب مالك، أجاب بطبق جواب مالك نفسه. وقوله ثم أمر بالرجل فأخرج، لأنه قال وما أراك إلا صاحب بدعة، فأمر بإخراجه، لأن مثل هذه الأسئلة ما تصدر غالبا إلا من شخص يريد أن يزعزع عقائد الناس وأن يتبع المتشابه ليزيغ قلبه ويزيغ غيره. قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فهذا سبيل من يتبع المتشابه. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى كانوا شديدين على مثل هذا الصنف الذين يتبعون المتشابه. وذكرنا لكم قصة صبيغ ابن عسل أو عسل مع عمر رضي الله عنه، أن صبيغا كان يتتبع المتشابه فلقيه عمر فضربه على رأسه بالدرة، عصا كانت مع أمير المؤمنين، فقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني، وإن كنت تريد الذي في رأسي فقد ذهب، لكن متى ذهب؟ بعدما قرع بعصا أمير المؤمنين. وكم من أهل الأهواء ومن أهل البدع من تعوزهم عصا أمير المؤمنين حتى تذهب ما في رؤوسهم من الأفكار ومن الشطط ومن العقائد الباطلة التي يخربون بها عقائد المسلمين. يقول الأخ ما معنى قول الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتكييف ومن عليهم بالتعريف والتفهيم؟ ما معنى التعريف والتفهيم؟ معناه أن الله عز وجل من منته على أهل السنة أنه فهمهم المعنى الصواب في مدلولات الكتاب السنة والكتاب، أن الله عز وجل فهمهم المعنى الصواب في مدلولات السنة والكتاب، فهذا معنى التعريف، أي عرفهم على الحق والصواب فيها وفهمهم. فإن الفهم منة من الله عز وجل يؤتيها من شاء من خلقه سبحانه وتعالى. قال تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. يقول الأخ قصة إسلام حسين والد عمران ثابتة في الصحيح المسند بغير هذا السياق. نعم. طيب، يقول الأخ: هل تقرأ أذكار الصباح والمساء ما بين الأذان والإقامة لحصول دروس ومراجعة؟ أذكار الصباح والمساء وقتها واسع، وقتها واسع، وهي إذا أقبل الإنسان عليها إن كان من المستعجلين ما تأخذ منه إلا بعض الدقائق، وإن كانت هناك أذكار يعتادها فيها طول فستأخذ عليه 5 دقائق 10 دقائق. نعم. وأما إذا كانت الأذكار المعتادة التي يحفظها كالمعوذات واللهم بك أصبحنا وكذلك أصبحنا وأصبح الملك لله وما أشبه هذا، هذه ما تأخذ منه ربما دقيقتين 3، فيقرأ الأذكار في وقتها، يقرأ الأذكار في وقتها. يقول: من هم المرجئة؟ المرجئة هذه فرقة من الفرق ظهرت في عصر السلف، ولهم معتقدات مخالفة لأهل السنة في الإيمان، ومن ذلك أنهم يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، فيقولون: الإيمان لا يدخل فيه العمل، إنما هو منهم من يقول مجرد المعرفة، الإيمان مجرد المعرفة، أن تعرف أن الله ربك هذا هو الإيمان، ومنهم من يقول هو إقرار في القلب حتى ولو لم تتلفظ، ومنهم من قال هو التلفظ فقط ولو بدون إقرار، ومنهم من قال هو تلفظ مع إقرار. وكل فرق المرجئة تتفق في شيء واحد، هو أنهم يؤخرون العمل، يقولون العمل هذا ليس من الإيمان، يخرجونه عن مسمى الإيمان، وهذا باطل. والمرجئة فرق، منهم من هو خارج نطاق ودائرة الإسلام، ومنهم من هو من فرق المسلمين لكنه ضال، ومنهم فرقة مرجئة الخوارج، هذه أيضا بدعة، وهي تنتشر في الفقهاء في المذهب الحنفي هداهم الله. على كل حال، هي فرقة لها تشعبات يتفقون على شيء واحد، هو إخراج العمل عن مسمى الإيمان، وستعرف هذا إن شاء الله تعالى فيما بعد. يقول الأخ: ما قولكم في خطيب يحاضر وإذا جاء إلى آيات الصفات يشير، ما ورد به الدليل من الإشارة فلا مانع منه، وما لم يرد به الدليل فيكتفى بقراءة الأدلة، فيكتفى بقراءة الأدلة. نعم. وإذا خشي من مخاطبه أن لا يفهمه الفهم الصحيح فيكتفي بسرد الأدلة، أما الإشارة فليست بحرام فيما ورد به الدليل، وينبغي أن يعلم الناس وأن يفقهوا، أن يعلموا وأن يفقهوا، وأن يخاطبوا بما يعرفون وبما قد علموا إياه. يقول: ما قولكم في الذي يدرس القوانين الوضعية؟ قوانين الوضعية التي تخالف شرع الله عز وجل لا تجوز دراستها، ولا يجوز العمل بها، ولا يجوز التحاكم إليها، لأنها مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وإذا كان المقصود أن مذهبا من المذاهب قننت مسائله في قانون، فقيل مادة كذا ومادة كذا، وهي تقنين لمذهب من المذاهب، فهذا ليس بملزم، ليس بملزم، لأن الملزم هو الكتاب والسنة، والمذاهب التي تقنن يؤخذ منها ويرد، والمعصوم هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلهذا ننصح المسلمين جميعا أن يقبلوا على تعلم العلم النافع، وعلى التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وعلى التعمق في المسائل الفقهية التي يحتاج لها المسلمون في قضاياهم ومعاملاتهم. فإن المعاملات تشتهر وتنتشر وتكثر، وهكذا أيضا الأمور التي تقع بين الناس، الخلافات أيضا لها أحوال ومسائل كثيرة جدا. وأحسن طريق للتوصل إلى الصواب فيها أن يتعمق الإنسان في الفقه الشرعي، فيعرف المسائل بأدلتها. لو وفق الله عز وجل القضاة إلى مثل هذا، ووفق الله عز وجل المحامين إلى مثل هذا، لاستقام أمر الناس وحسنت المعاملات فيما بينهم، وحصل ما أراد الله عز وجل من تحكيم شرعه. وإذا كانت هناك أشياء من القوانين مخالفة لشرع الله عز وجل فإن هذا لا يجوز، والطاعة إنما تكون في المعروف، إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله عز وجل أن يبصر المسلمين بدينهم، وأن يفقهنا وإياهم في الدين، وأن يعيذنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وهذه ورقة فيها أن الإخوة الذين سيسمعون المتون لإخوانهم، الذين سيجلسون لاستماع متون إخوانهم، الأخ عبد العليم الدمني والأخ سامح العريقي، بعد درس لمعة الاعتقاد. نعم، يبدأ. تسمع يا زكريا؟ وأنت ما اسمك؟ عبد الله. نعم، ومحمد، وكل الإخوة الذين عندهم متون يريدون أن يسمعوها يتجهوا إلى هذين الأخوين، وسيأتي إن شاء الله تعالى ثالث. الذي عنده درس في هذا الوقت بعد الدرس مباشرة يأتي ويسمع عند الإخوة. وماذا أقول؟ ذكرت قبل يومين في مسائل المتون أن الأخ الذي يجيزه معلمه يأتي إلي ليسمع له، وفهم بعض الإخوة أن المقصود أني أعطيه إجازة في هذا المتن. ليس هذا المقصود، المقصود أني أقول له أحسنت، هذا المتن قد حفظته فانتقل إلى المتن الذي بعده. وأما الإجازات إخواني في الله، فالإجازات ليست مطلوبة لذاتها، وليست لا تكن الإجازة هي مطمعك، لا تكن الإجازة هي مطمعك الأعلى ومطمعك المقدم، لا، الإجازة على الطريق. إن تيسرت إجازة من كبار المشايخ فهذا على الطريق، وإن لم تتيسر فإجازتك التي تفتخر بها أنك تستمر في طلب العلم، هذه أعظم من كل الإجازات. الإجازة إجازة الكتب وإجازة المصنفات ما زال أهل العلم يجيزون. وكان شيخنا مقبل رحمه الله عنده إجازات من مشايخه بالكتب التي كتب الأسانيد وهكذا المتون وغير ذلك كتب، يعني ماذا إجازة أنه يقول أجزتك في الرواية هذه عني، وتتسلسل الأسانيد إلى مؤلفيها. هذه لا تكون مقصودة بذاتها، هذه تكون على الطريق إذا تيسرت. أما أن يضيع الطالب وقته من شيخ إلى شيخ يتطلب الإجازات فهو كمثل من يكثر على نفسه الشهادات وليس بأهل ولا بطالب علم قوي. فإجازتك التي تجيزك عند الله عز وجل بإذنه سبحانه ثم عند صالح خلقه هي أن تقبل على طاعة الله، على الإيمان والعمل الصالح. وإذا اجتهدت في طلب العلم، لو كانت عندك الإجازات من هنا إلى السقف ولست بطالب علم ما نفعتك، ولو لم تكن عندك إجازة واحدة وأنت طالب علم حافظ للقرآن مستفيد وعندك خير وتعلم إخوانك، لهل التف إخوانك حولك ولم يعبأوا بنقص الإجازات عندك. إنما العبرة بمن شهر بالخير والعلم والسنة والثبات. فهذا المقصود إخواني في الله، أني أشجعه إلى المثل الذي بعده. حفظكم الله وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.